Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast.
يقوم الأستاذ يعني بإعطائنا الدروس في حضن الطبيعة. بالنسبة لي أختي مليكة كانت علامة بارزة على مستوى ارتباطي بالأدب. حينما كنت أقرأ كنت أتمثل نفسي كاتبا. قلت ما كنت أبحث عنه هو هذا. بعض أساتذتي يقولون إن نجما أدبيا قد سطع آنذاك. حصلت على شهادة دكتوراه وعدت بسرعة للمغرب. أول حصة أقول للطلبة داخل هذا القسم هناك لاءات ثلاث. الصحفي هو مهارات ولكن هو شخصية كذلك. هذه القصيدة الآن في المقرر الدراسي من الإمارات العربية المتحدة تدرس ثلاث الأبيات الأولى منها.
يقول إن الأستاذ الجيد هو الذي لا يلقن فقط ولكنه يكون ملهماً لطلبته، وهو ألهم الكثيرين. عبد الوهاب الرامي أستاذ أجيال وأجيال من الصحفيين، قضى أزيد من 30 عاماً في تكوينهم وتلقينهم قواعد المهنة، خبر الإعلام تدريساً وبحثاً وتكويناً وتأليفاً، اشتغل ويشتغل خبيراً إعلامياً لدى العديد من المؤسسات الوطنية والدولية، لكنه بقي وفياً لشغفه الأول ولما غرسته فيه أخته مليكة التي كانت معها وبرفقتها قراءاته الأولى، فانبثق مساره الإبداعي شعراً ورواية وموسيقى بموازاة مساره الأكاديمي وعمله في التكوين والتدريب الإعلامي، مساران يتراوحان بين النسبي والمطلق لكنهما منفتحان على كل الآفاق كما علمته الطبيعة التي عشقها ونشأ في كنفها. سيرة معي أنا اعتماد سلام. الأستاذ عبد الوهاب الرامي، أهلا وسهلا بك معنا في سيرة وعبر ميديا.
أهلا وسهلا، أنا سعيد بوجودي معك هنا في هذا الاستوديو.
وأنا أكثر سعادة أستاذ عبد الوهاب. البرنامج اسمه سيرة، وأول سؤال سأطرحه عليك، ما العنوان الذي تضعه لسيرتك؟
تناغم مع الذات، القفز على محطات كانت صعبة، مشاركة مهنية وجدانية مع كثير ممن كونتهم، ثم هناك جانب إبداعي مرتبط كذلك بسيرتي خارج مسار الأساس الذي هو مسار جامعي مرتبط بالتكوين والتدريب في مجال إكساب المهارات الإعلامية والصحفية والتواصلية.
لقد وضعت محاور هذه الحلقة من خلال هذا الجواب. طبعا هي مسيرة غنية وثرية فيها مجموعة من الحقول والمجالات، الإعلام والأدب والموسيقى وغير ذلك. هذه السيرة أستاذ عبد الوهاب بدأت في حضن الطبيعة في نواحي الجديدة. نريد أن نعود معك إلى تلك البداية وإلى القرية التي كانت شاهدة عليها.
طبعا أنا عشت 6 سنوات بالبادية، لكنها لم تكن بادية كباقي البوادي بالنسبة لي. لماذا؟ لأنني أولا عشت داخل منزل يمكن اعتباره بالمواصفات الحالية منزلا عصريا، لأن والدي كان اشتغل بشركة لإنتاج الملح، استخراج ماء الملح من البحر وتحويله إلى ملح، وهذه الشركة كانت لنقل عالمية لأن لها فروع في فرنسا وفي جيبوتي وفي السنغال إلى آخره. ووالدي آنذاك اشتغل بعد وفاة والدي جدي، كان عمره آنذاك 14 سنة، فاشتغل ليعيل أخواته 5. ومدير الشركة آنذاك وهو فرنسي احتضنه في سن 14 سنة، وبالتالي أنا عشت في البادية بكل أصولها وبأرضها الطيبة وكذلك بعطرها الريفي إلى آخره، ولكن عشت كذلك داخل منزل عصري لأن والدي كان يعني منسجما داخل ثقافتين، لأنه كان يعيش يوميا مع هذه الأسرة التي أكاد أقول ربته، لأن حتى الدروس فيما يرتبط باللغة الفرنسية كان هذا الفرنسي كل يوم يعطيه درسا في اللغة الفرنسية ويحاسبه في نهاية المطاف كأنه أستاذ. فأنا عشت في هذه الأجواء
بين ثقافتين بين مزوجتين ثقافتين
مزوجتين في الأول، لكن في كنف الطبيعة، وهذا فتح، لأن هناك ارتباطا أساسيا بين ما هو حسي وبين ما هو روحي، وهذا فتح آفاقي على كثير من الأشياء. وكنت أؤمن دائما بالمطلق بعد ذلك، طبعا في إطار إعداد نفسي للبحث العلمي لآخره، أصبحت أشغل كذلك بالنسبية، فأنا داخلي النسبي والمطلق في نفسي الآن. لهذا تجدني باحثا على مستوى الإعلام والاتصال، وقد تجدني كذلك شاعرا على مستوى، لأن الشعر ينحو نحو المطلق والعلم ينحو نحو النسبية.
في تلك القرية أستاذ عبد الوهاب الرامي كان تعليمك الابتدائي، وعرفت بأنه كان لديك أستاذ يعطي الدروس في الهواء الطلق وفي حضن الطبيعة.
تماما، يعني كنا ما إن يقبل الفصل الربيع حتى نخرج كثير من الدروس يقوم الأستاذ يعني بإعطائنا الدروس في حضن الطبيعة. وكان شيء غريب جدا وعجيب، لأنه حينما كنا نقرأ طبعا هذا بفضل بوكمخ، كانت كل النصوص المرتبطة بالقراءة تتعقب فصول السنة، فنمر من الخريف إلى الشتاء إلى الربيع إلى الصيف، ونحن نقترب داخل في إطار القراءة وكتاب القراءة. طبعا كنا حينما نصل إلى بداية الدرس الأول مرتبط بالفصل الصيف والاستجمام وكذلك السفر في إطار الصيف، كنا نشعر بأننا دخلنا فصل الصيف قبل الأوان من خلال القراءة. هذا كان جيد، لأنه كنا نتمثل نعيش الطبيعة بفصولها الأربعة من داخل الطبيعة، ولكن كذلك من داخل المقررات المرتبطة بتكوين آنذاك. كانت خاصية أخرى كذلك، لأن أولا والدي هو بنى قاعة للدرس، أظن أنك من الأوائل لم تكن هناك مدرسة، الذي ساهم في بناء هذه
كانت هناك وحدات مدرسية إنشئنا القاعة.
أنا ذاك كانت هناك قاعة وحيدة. المشكل أنه يدرس فيها كل المستويات، فمثلا أنا درست من التحضيري إلى القسم الثالث، ولكن بحكم أنه قسم الثالث كنا قلة فأرجعونا للتحضيري اللي كان تكون عدد تلاميذ أكبر. فكان هذه خصائص مرتبطة بالتدريس آنذاك. أكيد أنه الطبيعة كان لها وقع كبير جدا، لأننا أولا عشنا في حضنها، ولكن في إطار الدروس كنا نتمثل هذه الطبيعة. حينما مثلا نصل إلى فصل الربيع يكون على مستوى القراءة، ولكن نتمثله بالفعل ونحن نتلقى الدرس من معلمين ما زلت أذكرهم طبعا بالخير، وساهموا في تنشئتنا ليس فقط على مستوى الأدوات، يعني النحو أو الصرف أو اللغة، ولكن على مستوى التمثل، لأن الأستاذ الجيد هو الأستاذ الذي لا يلقن فقط، ولكن هو يكون ملهما لطلبته أو لتلاميذه.
نعم، وهذا ما كنته لاحقا لمجموعة من الطلبة، وسنتحدث عن ذلك أستاذ عبد الوهاب الرامي. هذا تأثير الطبيعة، ماذا عن تأثير الأسرة؟ أنتم كنتم أسرة أعتقد تتكون من 12 أخا وأختا.
تماما، يعني فريق كرة القدم مع احتياط. وفي الواقع كنا جادت الطبيعة ب14 ابنا، الواقع جزء منهم توفوا وقت الولادة أو بعد ذلك بقليل، بالإضافة إلى أن بيت الوالد كان بيتا عامرا، يعني نستقبل كثيرا من الناس فيه، من الأقرباء ومن غير الأقرباء. كانت لدي أخت مليكة التي كانت تدرس بالدار البيضاء في فترة ما، كانت ساعدتني كثيرا، ولكن كانت كذلك ملهمتي في أن أتشرب اللغة العربية وأنا في سن صغير. معها قرأت المنفلوطي وجبران في البدايات، وكان هذا محطة أساسية لكل الذين يريدون أن يثقفوا اللغة العربية فيما بعد، ولكن هي التي أدخلت الكتب التي أعتبرها أساسية في حياتي، منها رواية نجيب محفوظ. عرفت نجيب محفوظ عن طريقها، وكذلك فيما يرتبط بالفلسفة أدخلت كثير من المفاهيم التي كنا نتناقش، طبعا ليست هي فقط ولكن خلال إخوتي داخله. فكان هناك جو أدبي ثقافي طبعا يحمل الشخص على أن يتشرب هذه الأشياء ويهتم أكثر بهذه المجالات. فكانت علامة بالنسبة لي أختي مليكة التي فيما بعد أصبحت أستاذة للغة العربية، كانت علامة بارزة على مستوى ارتباطي بالأدب.
نعم، نحيي مليكة، لا شك أنا فخورة بك وبما أصبحت عليه.
أظن الأمر كذلك.
طيب أستاذ عبد الوهاب الرامي، من الواضح في هذه السن أن لديك ميولا أدبيا واهتمامات أدبية، لماذا لم تواصل في دراستك على هذا النهج واخترت أن تلج، أو لا أدري إني اخترت، ربما هذا أيضا سؤال، أنك تابعت دراستك في معهد الإعلام والصحافة؟
هذا في الواقع أنا حينما كنت أقرأ كنت أتمثل نفسي كاتبا بغض النظر عن المسار الذي كان يمكن أن أنخرط فيه فيما بعد. وفي الواقع أنا حينما أخذت شهادة البكالوريا كنت مهيئا نفسي لأجازة مدرسة لينا، المدرسة الوطنية للإدارة. كنت ذهبت أنا وصديقين لي لتسجيل، فإذا به أنا مشيت لأسجل نفسي، كان يجب أن نفترق، معنى أن أخذ مسانداته وأدب لتسجيله هو وأنا بالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية، هو يسجلوني بالمعهد العالي للصحافة آنذاك، فيما بعد تحول الاسم إلى المعهد العالي للإعلام والاتصال. هذا ما وقع. أنا اجتزت المباراة في أوائل شهر، اجتزت أنا وهو طبعا مباراة الصحافة في أوائل شهر يوليوز، فإذا بي أنا أنجح وهو يسقط في الاختبار في الامتحان، في حين أنه هو الذي كانت لديه رغبة أكيدة في أن يصبح صحفيا. لكن كانت نعمة بالنسبة لي آنذاك، قلت ما كنت أبحث عنه هو هذا، وإن كنت كان في تصوري أني سأدخل المدرسة الإدارية، فكانت الصدف إلى جانبي. وبالفعل قلت عن طريق الصحافي يمكن أن أكتب. بالنسبة لي إلي الكتابة لم أكن أتصورها بمعنى أن أكون صحافيا، ولكن بمعنى أن أكون مبدعا في مجال الكتابة، هذا هو الواقع.
هل كنت تكتب قبل هذه الفترة؟ هل كانت لديك محاولات؟
مع المستوى الثانوي طبعا كانت لدي محاولات. بعض أساتذتي وغير أساتذتي بثانوية أبي شعيب الدكالي يقولون إن نجما أدبيا قد سطأ آنذاك، طبعا أنا كنت لست نجما، نجيمة صغيرة جدا، ولكن كنت أشارك في كثير من الملتقيات المرتبطة بالإبداع، سواء على مستوى الأدب أو على مستوى كذلك الموسيقى، لأن ده كانت لدي فرقة موسيقية في هذه السن.
نعم، سنتحدث أيضا عن هذا الشغف بالموسيقى كذلك أستاذ عبد الوهاب الرامي. طبعا بعد تخرجك من المعهد العالي للصحافة آنذاك تابعت دراستك في فرنسا، حيث حصلت على دبلوم الدراسات المعمقة، وبعد ذلك شهادة الدكتوراه، وعدت إلى المعهد لكن هذه المرة كأستاذ.
وهذا التناغم جيد، لأنه عدت إلى بيتي الأول في الواقع. أنا أعتبر الأمر حظا كبيرا بالنسبة لي. فأنا حينما ذهبت في فرنسا، أولا أنا تخرجت من المعهد، أنا كنت سافرت إلى فرنسا، وكانت هناك مباراة، يعني جائزة، تباري، هناك تباري حول جائزة بلافريج للصحافة، كانت تجرى بشراكة مع جريدة العالم. فكنت في فرنسا حينما حصلت على هذه الجائزة، كانت لجنة محترمة، يعني هذا هو ما لجنة محترمة يرأسها السي عباس الجراري، كان يرأسه آنذاك. بعدها عدت إلى المغرب، الواقع بعد أن حصلت على شهادة ودبلوم دراسات المعمقة في العلوم السياسية، وكذلك شهادة ودبلوم دراسات المعمقة في الإعلام والاتصال سنة 87. وبعدها 89 طبعا حصلت على شهادة الدكتوراه، وعدت بسرعة للمغرب، أظن يوما بعد إجراء المناقشة، كي لا يفوتني حظ أن أكون أستاذا جامعيا، لأنه فيما بعد يعني كانت تصور مصاري مرتبط بالتعليم الجامعي، قلت إما أكون أستاذا جامعيا أو لا أكون. وكان هناك كثير، يعني كيف دخلت إلى المعهد، هذه قصة طويلة وعريضة جدا، لأنه كان سيتم تعييني بالإذاعة والتلفزيون آنذاك، لكنني لم أرغب، كنت أريد أن أكون أستاذ الجامعي.
كان تركيزك على التدريس.
التدريس
كان ذلك في 1990
تماما، انخرطت في المعهد كأستاذ جامعي، وبعدها ظللت
بدأت مسيرة طويلة تقريبا 30 سنة
أكثر، 33 سنة من التكوين الجامعي. طبعا لم أقتصر على الدرس، لأنه انخرطت في تكوينات خارج المعهد بالمغرب، يعني داخل المغرب وخارج المغرب، كثير من البلدان العربية، يعني كانت لي تكوينات أعتبرها مهمة في مصاري، في أوروبا كذلك تكوينات في مصاري، واشتغلت مع كثير من هيئات التحرير في المغرب
وخارج يعني المغرب أيضا،
خارج المغرب كذلك، في المغرب الصباح المساء، الأحداث المغربية، كل تقريبا جرائد تعاونت معها في فترة من الفترات، بل كنت أنا من المنشئين لجريدة الأحداث المغربية على المستوى التحريري، قمت بتكوين طاقمها الأول والتي أنشأها البريني، محمد البريني آنذاك. كونت أنا وسينور الدين مفتاح طاقم الأول 40 صحفي. كان هناك شيء مميز لهذه التجربة لأنه السيلبريني قال إنه لا يمكن أن أعيد تكوين صحفي نشأ على ممارسات معينة آنذاك، خاصة ويقصد الممارسات الحزبية، الصحفي الحزبي المناضل داخل الجريدة الحزبية. وبالتالي كل دين 40 شخصا كان حاصلين على شهادة الإجازة فما فوق آنذاك، ومن مشارب مختلفة من تخصصات مختلفة، وأعاد تكوينهم. وكوننا هاد 40 لمدة شهر، وكان رهانا صعبا لأنه التكوين على الأقل يأخذ على مستوى الجامعي 4 سنوات آنذاك،
ولكنها تمت بنجاح.
تمت بنجاح وأصبحت الأحداث المغربي آنذاك أول جريدة على مستوى المبيعات، وفي أعقاب ذلك ظهرت جريدة الصباح، في حين أنه حينما كنا نسأل الاقتصاديين والمرتبطين بالاقتصاد كانوا يقول إنه لا يمكن أن لجريدة يومية باللغة العربية أن تنجح في ذلك السياق، ونجحت الأحداث المغربية، ونجحت بعدها جريدة الصباح، على اعتبار أنه يكفي أن تكون هناك رغبة أكيدة في أن نأتي بشيء جديد على مستوى الإعلام، وكانت هذه الرغبة أكيدة، ويكفي كذلك أن تكون الطاقم مكون تكوينا جيدا لكي يستطيع أن يجذب القراء، وحصل هذا في تجربة الأحداث المغربية.
نعم، ولا نقاش حول أهمية التكوين الجيد بالنسبة للصحفيين وصحفيات. أستاذ عبد الوهاب، وأنت طبعا أستاذ الأجيال ومكون أجيال من الصحفيين، أعتقد أنه مما يميزك كأستاذ هو أسلوبك في التدريس الذي يجمع بين الجد والمرح أيضا، وربما هذا أسلوب توقف عنده مجموعة من المختصين والبيداغوجيين، ما سره؟
هو أكيد يعني ربما كنت بالنسبة لبعض أساتذة الجامعيين يعني أسير في خط ابتدعته لنفسي، لكنني كنت أجده جيدا ومفيدا. فحينما كنت أدخل للقسم في أول حصة أقول للطلبة داخل هذا القسم هناك لاءات ثلاث، لا للأستاذية، لا للجنائزية، ولا للكنائسية. لا للأستاذية بمعنى أنه نحن هنا لنتعلم سويا، ثم لا للكنائسية بمعنى ليس هناك شيء مقدس داخل الدرس، كل شيء قابل للنقاش وقابل للتطوير، وحتى القواعد العمل طبعا يمكن أن نخضعها للتشريح هل هي صالحة أو غير صالحة، وشجرة مباركة تعرف من ثمارها، هذا هو الأساسي. وكذلك لا للجنائزي بمعنى أنه هذا هو الأساسي جدا، أنه لسنا هنا داخل القاعة لكي نندب حظنا ونقول إن العمل صعب أو الاشتغال، لا، يجب أن نشتغل بشكل مرح. وبالفعل هذه الأمور جيدة، من أن القسم داخل القسم هو جو منفتح جدا، فيه مراح، فيه فارسي كنقول دو لسبري، في أشياء مهمة جدا حتى خارج الدرس، لأنهم هذا مهم يجب أن أسطر عليه بخطين عارضين، وأنه الأستاذ ليس ملقنا، إن كان ملقنا فهذا موجود على مستوى الإنترنت، يمكن التعليم الذاتي أن يفيد في هذا المجال، لكنه الطالب يستفيد من خبرة الأستاذ، من شخصيته، ومن أسلوبه في التعامل مع مادة الدرس. هذا مهم جدا، لأنه الصحفي هو مهارات ولكن هو شخصية كذلك، فإن انمحت هذه الشخصية تحت وطأة المهارات التقنية فهو ليس صحفيا جيدا. تما نقول على مستوى الاستجواب وفي مجالات أخرى مرتبطة بالصحافة، مفهوم الندية في التعامل مع المصدر هذا مهم جدا، ولكن لا يمكن اكتساب هذه الندية إذا لم تكن لك خلفية معينة يعني مبنية على أساس جيد، وأساس اللي هو مدروس أقول، ليس فقط اعتباطا. فهذه الأمور يتمثلها الطالب لأنه سيدخل إلى عالم ليس هينا، نحن نسمي الصحافة مهنة المتاعب، وهي مهنة المتاعب أكثر في دول عالم ثالث، حينما نجد مثلا طاقما لمؤسسة إعلامية يشتغل بأربعة أفراد نورمالمون هذا قبيل المستحيل. فمعنى مهنة المتاعب سواء على المستوى الكلفة المالية أو الكلفة النفسية أو
التحريرية
أو الكلفة التحريرية تقول وأنا أقول يعني الذي يحترف الصحافة في المغرب أنا دائما أقول شابو، لأنه الصحافي في المغرب عليه أعباء كثيرة جدا. هل بالمقابل يستفيد من عمل هذا بالنظر إلى مجهودي أو لا؟ هذا سؤال يظل مطروحا. الصحافي من جناد الخفاء الأساسيين على مستوى التنمية وعلى مستوى كذلك كثير من الأشياء المرتبطة بصناعة الرأي العام داخل بلد ما.
نعم دون شك أستاذ عبد الوهاب الرامي. وطبعا أنت ألفت مجموعة من الكتب التي تعد مراجع بالنسبة للصحفيين، من بينها العنوان الصحفي والأجناس الصحفية والدليل الجامع للصحفيين، تقريبا أزيد من 15 كتابا أعتقد.
أظن أكثر يعني حسب آخر إحصاء شخصي لما كتبته 27 مؤلفا، معظمها في الإعلام والاتصال، لكن هناك كذلك مؤلفات في الشعر وفي الرواية، وحاولت أن أزوج كذلك في مجال الشعر بين الشعر والتشكيل أو الرسم، وأصدرت السنة الفارطة ديوان شعري اسمه حرف وفرشات، وهو فيه أحاور 30 لوحة لأكبر رسامين عالميين عبر التاريخ شعرا أحاورهم. نعم. شعرا طبعا،
وهي فكرة جميلة حقيقة.
هذا اللي أسترجع علاقتي بالرسم لأن كذلك
رسام. كل الإبداعات جمعت عندك. طيب أنت مزجت أيضا بين الصحافة وبين الشعر في قصيدة من أشهر القصائد التي قرأها قراؤك بشكل عام، وهي صانع الأخبار. سنختم الجزء الأول بجزء من هذه القصيدة.
وعلى فكرة يعني هذه القصيدة الآن في المقرر الدراسي لمستوى السابعة بالإمارات العربية المتحدة تدرس 3 الأبيات الأولى منها.
وهي تستحق فعلا.
لكن هذه قصيدة أخرى غير القصيدة التي هي معروفة، لأن كتبت أكثر من قصيدة فيما يرتبط بصناعة الأخبار التي موضوعها أخلاقيات المهنة،
وسنستمع لجزء منها. تفضل أستاذ عبد الوهاب.
صانع الأخبار لا تبدي العنادة، كن أمينا صادقا واسلك رشادا، مهنة الأتعاب فيها كل خير، يا خديم الحرف إن رمت الحيادة، لا تلك أعراض قوم دون حق، تطعن الأشراف ظلما والبلادا، كاشفا سرا حميما لو تفشى، ضاقت الأنفاس قهرا والسودادا، إنما من يهتك الأعراض جورا كالذي أردى نفوسا واستزادا، لا تشهر لا تعنف لا تزور، واطلب الأشهاد هم كانوا عمادا، واستعن بالحجة استوفت يقينا، إن تبالغ يزدد الجمر اتقادا، كن أميرا في بلاط جل فيه، من رعى أخلاق حقل صان زادا، لا تخاتل لا تغافل لا تجامل، والتزم في القول نبلا والودادا، تابع الأحداث نقلا دون خلط، صن حماها لا تقايدها مزادا، لا تخن ذاك الذي أبدى حماسا، قارئا أو سامعا ذابا قيادا، واستعن بالفعل لا بالقول حتى تورد البرهان كشفا واجتهادا، ولتكن للصالح الأعلى نصيرا، ولتكن للصالح الأعلى نصيرا، لا لشخص نافد تقضي المرادا، خذ كلامي لا تقل فيه عيب، خذ كلامي لا تقل لي فيه عيب، إنما عيب الفتى إنه تمادى.
مبدع أستاذ عبد الوهاب.
شكرا جزيلا.
ولا شك أن هذه النصائح والوصايا هي نبراس لكل الصحفيين والصحفيات. أشكرك أستاذ عبد الوهاب الرامي، وسنواصل هذا الحوار في الجزء الثاني الأسبوع المقبل. شكرا لكم مستمعينا، وإلى اللقاء.